الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 17 من دفع إيهام الاضطراب، سورة المائدة، وهي مدنية، وأكثر سورة فيها نداءات من الله عز وجل في القرآن، ومن شأنها أنهم يستدلون بها على ما كان ناسخًا ومنسوخًا. فقد قيل في حديث جرير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على خفيه، وكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقًا، ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله عز وجل ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامهم. وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: إن البراد بطعامهم ذبائحهم، كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس. ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. قبل ذلك، الاستدلال بأن الطعام هو الذبائح لأن ما كان من بقية الأطعمة حلال أصلا، لو كان من الخبز، لو كان من الفواكه، لو كان من العشبيات التي يأكلونها حلال، ما في إشكال. الإشكال فيما لا يحل إلا بالتذكية، وهي الذبيحة. إذن لابد أن تتوفر في الشروط. قال: أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله، فكقوله تعالى: وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وقوله: وما أهل لغير الله به في المائدة والنحل، وقوله: أو فسقا أهل لغير الله في الأنعام، في سور مكية ومدنية. حرم الله ما أهل لغيره، ومثله ما يذبح الآن على اسم علي أو الحسن أو الحسين أو العيدروس أو البدوي أو القادري وغير ذلك. والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح. وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فكقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إلا أن هنا تنبيه أيضا: لو قدر أنه ذبح للقبر وسمى الله عليها، لكن نيته الذبح للقبر، فهي حرام أيضا لأنه قربها لغير الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. الأول: النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. الثاني: الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه. الثالث: التحضيض على ذكر على أكل ما ذكر اسم الله عليه، لأنه مباح ومن النعم، فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين: المبحث الأول من وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله، فيما إذا سمى الكتاب على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى ونحو ذلك. المبحث الثاني في وجه الجمع بين آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أيضا مع قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يسمي الكتاب الله ولا غيره على ذبيحته. أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين قوله: وما أهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه، تنفرد آية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم في الخبز والجبن من طعامهم مثلا، وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثن لوثنه، ويجتمعان في ذبيحة الكتاب التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى. فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي تحريمها، وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي حليتها. هذا المطلق يحمل على المقيدات في الآيات الأخرى. فما لم يسمى الله عليه ميتة، والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، فكيف تؤكل الميتة؟ ما تباح بحال، لا ميتة أهل الكتاب ولا ميتة المسلمين، الميتة حرام. فأي ذبيحة ذبحها مسلم يهودي نصراني بوذي مجوسي أي صنف لم يذكر اسم الله عليها فهي ميتة. والله عز وجل يقول كما تقدم حرمت عليكم الميتة. وما ذبح على اسم الله من مسلم أو يهودي أو نصراني حلال، وما ذبح على اسم الله وكان الإهلال والقصد لغير الله كصنم أو صليب أو عزير أو قبر أو نحو ذلك حرام، وما ذبح على غير اسم الله كقولهم وعيسى أو العيدروس أو غير ذلك من المسميات فحرام. إذن لم يبق معنا من الحلال إلا ما ذكر اسم الله عليه وذبح من الأوداج، لم يرمى إلا ما كان من الناد من الإبل أو البقر أو الغنم التي لم يتمكن من الوصول إليها إلا برميها بالبندق أو كذلك، والبندق المراد به البندق الخازق المتأخر، أما البندق المتقدم الذي لا يخزق إنما هو وقيد. وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر، كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وكما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح، فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواية إسماعيل بن سعيد ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد كما ذكر صاحب المغني، وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهم البغوي في تفسيره. وذكر النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله حل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون، كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به لغير الله. قال مقيد عفى الله عنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة. والقول هذا يدخل فيه ما يسمى الآن بالدجاج واللحوم المستوردة، فما كان من الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الكفار فهي على الحرمة، لأنه قد علم يقينا بأنهم لا يسمون الله عليها، وعلم يقينا بأنهم يصعقونها صعقا وربما يفرمونها فرما، فقد وجدت بعض المقاطع من بعض الدول يسوقون البقرة إلى المفرمة تمشي على قدميها ثم يدفونها فتفرم الرأس مع الجسد مع الشعر مع البشر مع الجميع. وهكذا الدجاج يدخلونه في صناديق محكمة كبيرة مثل الغرف فيها آلاف الدجاج، ثم يسلطون عليه ثاني أكسيد الكربون من حنفية، وإذا بالدجاج يموت اختناقا، وبعد ذلك خرجوه الذي يصدر إلى بلاد المسلمين قطعوا رأسه وقالوا مذبوح على الطريقة الإسلامية. ويذكرون أن يمني ضيفه صيني فقدم له دجاجة مع رأسها، قال له هذا ما يصلح، نحن ما نأكل الدجاج الذي لم يذبح. فقام الصيني إلى المطبخ وجاء بالسكين وقطع الرأس أمامه، والدجاجة قد شويت وقد طبخت، وقال له كل مذبوح على الطريقة الإسلامية، هذه طريقتهم. لا بد أن نحتاط يا أخوة من أكل الميتات، يعني الإنسان ينتبه لنفسه، ما يتراخص الدجاج الصيني لأنه زايد فيه مثلا 200 جرام أو 300 جرام، أقصد الدجاج البرازيلي أو الفرنسي أو غير ذلك، إلا بيقين. الآن في شركة سعودية يزعم صاحبها أنه يذبح في الصين في البرازيل على الطريقة الإسلامية، الله أعلم. لابد أن يتيقن من هذا، لأن أصحاب الدعاوى كثير، من أجل المال ربما يدعي الإنسان دعاوى كثيرة. ثم أيضا هناك بعض الدول يكتبون حلال، يظن الظان أن قضية حلال هذا أنه مذكى، لا، قضية حلال ما كان من مصانع المسلمين مكتوب حلال، السكر يكتب عليه حلال، السمك يكتب عليه حلال، الجبنة يكتب عليها حلال، كل شيء مصنوع من مصانع المسلمين في ماليزيا، في ماذا، اندونيسيا، في هذه البلدان يكتبون عليه حلال، ما كان في المصانع حق الكافرين ما يكتبون عليه حلال. فليتنبه لهذا، الإنسان لا يأكل إلا الحلال الطيب. نعم، الأصل في الأعشاب الحل، الأصل في الحبوب الحل، الأصل في كثير من الأشياء الحل، لكن اللحوم الأصل فيها الحرمة حتى نعلم أنها قد ذكيت، مع أن الأصل في الحيوان الحل، لكن لابد أن يذكى حتى يكون حلالا طيبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الميتة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر الله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة، منها قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث الحسن، وقوله: الإثم حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، حديث النواس الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتبغى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حديث النعمان. ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول، وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة كما هنا فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم، لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، والدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب. وأيضا هذه المسألة قد لخصها الشوكاني في فتح القدير، لخصها غير واحد، إلا أن الشنقيطي رحمه الله يسوق الآية من جميع جوانبها، يعني ما يتعلق بها من حيث المعاني البلاغية ومن حيث الترجيحات الأصولية، حتى لا يأتي آتي ويستدل بالماذا، بالاستصحاب أو بالأصل الحل أو بغير ذلك من الأصول. وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله: وناقل ومثبت والأمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة. فإن معنى قوله والأمر بعد النواهي أن ما دل على الأمر بعد ما دل على النهي، فالدال على النهي هو المقدم، وقوله ثم هذا الآخر على الإباحة يعني أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرناه. فتحصل أن الأول النهي، فالأمر فالإباحة، فظهر تقديم النهي عما أهل لغير الله به على إباحة طعام أهل الكتاب. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم لأن الذكاء لا تتجزأ. وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب، واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. من حيث جواز الأكل الذي يظهر أنه يجوز، لكن من حيث أنهم يبيعونها هم لا يجوز. جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فاحتج، وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا: المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما حلته الآية. فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه على أخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر، وبما رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة صنخة أي ودك متغير الريح، وبقصة الشاه المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراعها، ومات منها بشر بن البراء بن معرور، وهي مشهورة صحيحة. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا. وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، كما أشار له في مراقي السعود بقوله: ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. والذي يظهر لمقيد عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على أصحاب مالك. أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليه، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم، بدليل قوله: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعظم. فما في الحديثين أعم من محل النزاع، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء. ومثل رد هذا الاحتجاج ما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، وأشار له صاحب مراقي السعود بقوله: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزما لما في الصور فيه اختصما. أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة، وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الأصولي للبياني. وأما ترك صلى الله عليه وسلم الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم، كما هو ضروري فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر. وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والذكاء لا يظهر تجزؤها، فحكم المسألة مشتبهة، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الذي يظهر أن فتوى الشنقيطي رحمه الله هنا من باب الورع، من باب الورع. وأما من باب الحكم الشرعي فالذي يظهر حل ما ذبحوه على اسم الله وإن كان من شحومها المحرمة عليهم، وذلك أن تحريم الله عز وجل لها ليس لأنها حرام في الأصل، ولكن منعها عليهم لأمور أحدثوها فأدبهم بمنعهم من هذه النعمة العظيمة. ومعلوم أن البقر والإبل والغنم لا سيما في الزمن الماضي، أنت لا تنظر إلى الحاضر، أن تذهب إلى الجزار تأكل لحمة يومك، لكن هم كانوا يحرصون على الودك وعلى الشحوم لأنها هي التي تبقى معهم أشهر لأيام القيض وأيام الجوع وأيام الحاجة. وقد أدركنا هذا في البلدان البدوية، كانوا يجمعون الودك ويجمعون القديد من لحوم الأضاحي ونحو ذلك فيدخروه لنا إلى أيام الجوع التي يكون الأرض مجدبة، وكذلك ما هناك صيد ولا هناك مثلا زراعة لبعض ما يؤكل إلى غير ذلك، فيقدمون ذلك الودك وذلك القديد على أنه من أحسن الإدام، وفعلا من أحسن الإدام. فالشاهد أن اللحوم الشحوم إنما حرمت على اليهود تأديبا لهم، لا على أنها حرام على جميع الناس. فإذا ذك اليهودي ذبيحة ذكاة شرعية باسم الله باسم الله وذبحها من الأوداج وتمت ذكاتها، وكان المسلم مثلا حاضرا، له أن يأخذ ما حرم على اليهود من الشحوم ويأتدم به، والله المستعان. لكن إذا اليهودي جمل هذه الشحوم الممنوعة عليه وباعها لا يتعاون معه على الإثم والعدوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، أي أذابوها وأصلحوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. نكتفي إلى هنا، بارك الله فيكم.